بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة. قال: ويقع الجميع في أواسط البراهين كبيان الخسوف بمقاطرة الأرض للنيرين ووجوب وجود الإصبع الزائدة بوجود المادة المستعدة لقبول صورتها فاضلة عن المقدار الواجب. إذن هذا المقطع يشير إلى دخول هذه العلل الأربعة في النشاطات المعرفية في الأقيسة حتى في القرآن الكريم. في القرآن الكريم كذلك في تبيانه الاستدلالي لا يخرج عن هذه العلل الأربعة. أنا لم أجد من المشايخ من له تطبيقات جميلة جدا ونفيسة لهذه القواعد المنطقية خصوصا هذه العلل الأربعة في القرآن وغير القرآن كالشيخ جوادي أملي حفظه الله. هناك دقيق جدا يقول هذه مقاربة على أساس العلة المادية وعلى العلة الصورية، وهذه تعود إلى الخبرة مع النصوص. كلما أنت كنت خبيرا ومجربا مع النصوص تصل إلى هذه الملكة، ليست صعبة، صدقوني ليست صعبة. إذن هنا إشارة إلى توظيف هذه العلل الأربعة في الاستدلال. نعم، كيف؟ يقول: ويقع الجميع، الجميع عن العلل الأربعة المادية والصورية والفاعلية والغائية في أواسط البراهين، يعني تقع في الحد الأوسط لأنه علل والحد الأوسط علة، فحتما تختفي في النتيجة. نعم، كبيان، ثم يدخل في التنظير. التنظير يعني التمثيل. كبيان الخسوف بمقاطرة الأرض للنيرين. هذا المناخ المعرفي، أنا أسميه المناخ المعرفي أو الفضاء المعرفي في زمن المحقق الطوسي العلامة الحلي. المناخ المعرفي لا تجد عالماً متخصصا في المعقول يجهل الفلك. نعم، تجدهم محققا في الفلك، مجتهدا في الفلك. نعم، إلا من يهتم بالفقه ويقتصر على الفقه، قد حتى هذا الفقيه في الأمور التي تتصل بالفلك في دائرة الفقه تجده كذلك خبيرا بهذه المسائل. هنا ينظر المحقق الطوسي بمسألة فلكية، وهي تموضع الأرض بين الشمس والقمر في هذا المخروط. مخروط انطلاقته من الشمس ويأتي يضم القمر. الشمس تأتي بين النيرين، بين النيرين يعني الشمس، لأن النور، النور في الشمس أصيل حقيقي، في القمر مجازي وبالعرض. تقع في هذا المخروط المقاطرة فتمنع الأشعة الشمسية عن القمر، فيأتي ما يسمى بالخسوف. نعم، كبيان الخسوف، بيان الخسوف يعني ظاهرة الخسوف، تقول القمر منخسف نتيجة في القياس. لماذا؟ لأن الأرض ككرة أرضية وقعت، نسميه بالمقاطرة، وقعت بين النيرين يعني بين الشمس والقمر في المخروط الضوئي فتمنع الضوء على القمر، فالقمر لا يرى، هذا هو الخسوف. كبيان الخسوف بمقاطرة الأرض للنيرين، النيرين يعني الشمس والقمر. إذن تقول القمر وقعت بين الأرض بينه وبين الشمس، وكل من وقعت بينه وبين الشمس شيء خسف، أو كل من وقعت بينه وبين الشمس الأرض انخسف، فالقمر منخسف. إذن الحد الأوسط ما هو؟ الحد الأوسط هو تموضع الأرض بين النيرين، بين الشمس والقمر. نعم. ووجوب وجود الإصبع الزائدة بوجود المادة المستعدة لقبول صورتها فاضلة عن المقدار الواجب. هذا الطبيعيات القديمة، الآن ممكن العلم الجديد لا يقبل هذه، يرفضها مطلقا. إذا رأيت إصبعا زائدة في اليد يقولون هناك في خلل على مستوى المادة، يعني في مادة زائدة على المطلوب، على الواجب، الواجب تحققه. فالصورة تأتي تعطي صورة تفيض على هذه المادة لأنها مستعدة للأصبعية إذا صح التعبير، تعطيها الأصبع الزائد. نظام الوجود هكذا، صورة تعطي، إذا كانت القابلية صورة تأتي. نعم. يقول ووجوب يعني ضرورة وجود الإصبع الزائدة يعني السادسة بوجود المادة المستعدة، يعني علة مادية، الأولى علة فاعلية يعني الأرض المتواجدة بين النيرين بين الشمس والقمر، علة فاعلية لمن؟ علة لفاعلية لمنع الضوء عن القمر، فالقمر يكون في الظلمة. إذن العلة الفاعلية لمنع الضوء ما يترتب عليه ضرورة الظلمة على مستوى القمر. إذن تواجد الأرض بين النيرين علة فاعلية، هنا في الأصبع علة صورية وعلة مادية. إذا لاحظت المادة فيها خلل زائد، خلايا زائدة، هذه علة قابلية يعني علة مادية، والصورة الأصبعية والإصبعية كما يقول هو، فهذه علة صورية. ووجوب، وجوب يعني ضرورة، لأن الصورة لا تلعب، الصورة إذا وجدت مادة فتتعلق. ووجوب وجود الإصبع الزائدة في يد فيه ستة، نعم، في الجزائر يقولون بوستة، بوستة يعني أبو ستة إذا فيه إصبع زائدة. ووجوب وجود الإصبع الزائدة بوجود المادة المستعدة لقبول صورتها فاضلة، فاضلة يعني زائدة، نعم، عن المقدار الواجب. المقدار الواجب هو خمسة أصبع. هذه مثال للعلة المادية والعلة الصورية، أمثلة بربرية قديمة الله تقزز النفس. نعم. الآن في أمثلة، أعطيني أمثلة في علم الكلام، أعطيني أمثلة في الفلسفة، أمثلة في علم الاجتماع، في التربية. نعم. ومساواة مثلثين تساوت أضلاع متقاطرة، أضلاع متقاطرة وزوايا تتخللها منها بالتطبيق. هذا مثال فلكي، مثال هندسي بامتياز، رياضي بامتياز. نعم. ومساواة مثلثين، يعني تأتي بمثلث ألف ومثلث باء، يأتي الانطباق، تساوي يعني التساوق بمعنى الانطباق المصداقي. نعم. ومساواة مثلثين تساوت أضلاع متقاطرة، نعم، وزوايا تتخللها منها بالتطبيق. نعم. مثلث يساوي مثلث، مثلث يأتي التطبيق، فتكون الأضلاع متساوية والزوايا متساوية. ووجوب تعريض الطواحن، طواحن هذه الأسنان العريضة التي يطحن بها الإنسان، ووجوب تعريض الطواحن البدار يسمى يقول دانداني آسيا، آسيا هي هذه التي تطحن، نعم، الرحى وأضافوها لدندن، يعني هذه الأسنان الطاحنة، ووجوب تعريض الطواحن بالاحتياج إلى وجود الموض. نعم، لأن العلامة الحلي يوضح شوية هذه اللغة البربرية، يعني هنا إشارة إلى علة مادية، علة صورية، علة غائية، علة فعلية، تعالى بهذه اللغة البربرية القديمة. وقد يستعمل الجميع في بيان شيء واحد، يعني تجتمع هذه العلة الأربعة لمعلول واحد، هنا العلة تامة. أقول كل واحدة من هذه العلل، يعني إما العلة المادية أو العلة الصورية أو العلة الغائية أو العلة الفاعلية، يصلح أن يقع وسطا في البرهان، في الحد الأوسط في البرهان. أما وقوع العلة الفاعلية، يبدأ بالعلة الفاعلية، لماذا؟ لأن في المثال المتني علة فاعلية، يعني تواجد الأرض بين النيرين علة فاعلية لاختفاء النور على مستوى القمر، على مستوى سطح القمر، فالقمر لا يرى. نعم، يدخل في المحاق، يقول يدخل في المحاق. نعم، كل واحدة من هذه العلل يصلح أن يقع وسطا في البرهان، يعني حد وسط. نعم، أما وقوع العلة الفاعلية فكما تقول القمر منخصف، نتيجة لأن تعليل، يعني الإتيان بالحد الأوسط. نخرج إلى الحاشية ونعود. ابن تيمية عنده كتاب نقض المنطق، يرد على المنطقيين في أمور أخرى كثيرة، منها ادعاء المنطقيين أن القياس لا يكون إلا من مقدمتين حتى يتكرر الحد الأوسط، يقول لا هذه خرافة، مقدمة واحدة تكفي. يقول ولأن، يعلل دعوة، لاحظت كيف؟ يعني حتى هو في الممارسة يأتي بالكبرى، يأتي بالحد الأوسط يعني الكبرى، لأن بمجرد تقول لأن يعني أنت جئت بالحد الأوسط الثاني يعني الكبرى. في قوله لأن خرب كل هذه الدعوة، بالله عليك أنت كيف القياس يكون من مقدمة واحدة فقط؟ كيف هذه؟ معقول؟ هو كانت له وظيفة شيطانية في العالم الإسلامي تخريب المعنويات، ولهذا كان ضد العرفان وضد زيارة النبي، كل ما يورث معنويات في الإنسان يجب أن يدمر، وكل ما يورث العقلانية في الإنسان يجب أن يدمر، فضرب المعنويات وضرب المنطق، فيبقى العالم الإسلامي عرضة للاستعمار، عرضة للابتلاع، وهذا ما حدث. هذا المستشرق اليهودي جولد زهير عنده كتاب مترجم إلى اللغة العربية، يقول فيه بصراحة، يقول ابن تيمية أسس في الإسلام لشيء لا تقوم للإسلام بعد ذلك قائمة، فجاء الاستكبار الغربي عنده مخابرات قوية جدا منتشرة في العالم، خصوصا المخابرات بريطانيا، لأن بريطانيا هي التي كانت هنا، قالت خلني نطبق هذا المبنى، فأنشأوا الوهابية لضرب الدولة الإمبراطورية العثمانية، ونجحوا في تدميرها، ولضرب اتجاه أهل البيت بالتكفير والزندقة وكذا، ونجحوا نجاحا كبيرا، دمروا العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي تدمر، والغرب يأخذ الثروات، يأخذ الثروات بسهولة. نعم، ولا صدقني العالم الإسلامي لا يموت بصلة إلى هذا الرأي وإلى هذه الرؤية، تدمير المعنويات عند إخواننا السنة، المعنويات تتجلى بقوة عند الطرق الصوفية، وعندهم نوع من العقلانية، أما الإمامية اتجاه أهل البيت المعنويات هناك في الأوج، أهل البيت يعني معنويات، والعقلانية هناك كذلك في الأوج، أنا طالب حوزة وأعرف هذا الأمر، فلا يمكن للمستعمر أن يخترق العالم الإسلامي، لا يمكن. ممكن بالقوة نعم نحن نكون في حالة ضعف، مع هذا لا يؤثر فينا، نبقى أقوياء في مبادئنا. حتى ظهر هذا الشخص ابن تيمية فاهم المسألة جيدا، لأن العقل السلفي أين كان؟ حيث كان العقل السلفي عقل مدمر، عقل ظلامي متخلف مدمر. نعم، يقول العلامة الحلي: القمر منخصف، هذه النتيجة. نعم، من أين؟ لأن الأرض وقعت مقاطرا للنيرين. نعم، هنا أنت تؤسس للقياس. القمر منخصف نتيجة، الحد الأوسط يجب أن يختفي. ما معنى تواجد الأرض بين الشمس والقمر؟ هذه تختفي لأن حد أوسط، فتؤسس القياس هكذا، تقول القمر وقعت بينه وبين الشمس الأرض، يعني المقاطرة، يعني القمر في زمان المقاطرة. نعم، وكل من كان في زمان المقاطرة يختفي عنه الضوء، يعني ينخصف، النتيجة القمر ينخصف. إذن تواجد الأرض بين النيرين يعني بين الشمس والقمر يؤدي إلى الخصوف، علة الخصوف. نعم، فمقاطرة الأرض علة فاعلية للكسوف أو الخصوف، الكسوف أو الخصوف، لأن النتيجة منخصفة. الكسوف كسوف الأرض يعني أعكس الظاهرة. إذا وجد القمر هنا، ما تقول بين النيرين، إن الأرض ليست نيرة. إذا وجد القمر بين الشمس والأرض، يعني يخفي النور على الأرض، هنا الكسوف، تقول الأرض منكسفة. علة فاعلية للكسوف، أنا أظن هذا اللي في النسخ القديمة تشتبه، وإما العلماء الحلي حشا. وأما وقوع العلة المادية فكما تقول وجدت المادة الفاضلة عن المقدار الواجب، عن المقدار الضروري في اليد المستعد لقبول صورة الإصبع، فيوجد الإصبع الزائدة. نعم، إذن من تسبب في إيجاد إصبع زائدة؟ مادة، لأن المادة المستعدة كان فيها خلل، يعني زيادة مادة، صورة تأتي فتزيد صورة لها عندها علاقة بالمادة، المادة مستعدة تعطي. نعم، هذه علة مادية، لأن المادة قابلة، علة مادية لبروز هذا الإصبع مع الصورة، لأن المادة لا توجد شيئا بدون فعلية، بدون صورة. وأما وقوع العلة الصورية فكما تقول كل مثلثين تساوت أضلاعهما المتقاطرة وزواياهما المتقابلة فإنهما متساويان للتطبيق. نعم، هنا التساوق ليس فقط التساوي، تساوق يعني حقيقة واحدة. إذن من العلة؟ هذا الشكل المثلث، صورة المثلث. إذن العلة الصورية هي ملاك، هي علة الانطباق. وأما وقوع العلة الغائية لما لأجله الشيء، يعني الغاية، فكما تقول إن الطواحن، بينا الطواحن، نعم، إنما عرضت لجودة المضغ وحدة الأسنان لجودة القاطع. نعم، يعني هذه القواطع صنعت في العناية الإلهية لغايتين، وهي الغاية ماذا؟ تفكيك الغذاء حتى لا تتعب المعدة. نعم، هذه العلة الغائية، العلة الغائية لتفكيك الغذاء. كلما كان الإنسان يمضغ جيدا كلما ارتاحت معدته. نعم، وقد يستعمل الجميع، جميع العلل الأربعة في بيان شيء واحد، وهو أبلغ في إفادة اليقين. إن العلة ما العلة، العلة تامة، العلة تامة. جيد، إذن هذه مطالب ليست منطقية، تمس المنطقي في بعد واحد وهو الاستخدام المادي في الاستدلالات. الاستخدام الصوري هو الذي يمس المنطقي، أما الاستخدام المادي هذه لا تهم المنطقي إلا في البرهان، هناك يبين نحو العلة حتى في غير البرهان. إذا نوعية هذه المادة كمادة علمية لا تهم المنطق. المنطقي يقول إذا تريد أن تصل إلى اليقين يجب أن تكون العلل تامة، نوعية هذه العلل ما عنده شغل فيها، شغل فلسفي، علة مادية، علة صورية، علة غائية، علة فاعلية، هذه بحث فلسفي لا يهم المنطقي. نعم، قال وينبغي أن تكون العلل واضحة. نعم، إن الحد الأوسط، هل أنت تنتج بالغموض؟ نعم، والتامة منها هي القريبة، يعني العلل القريبة وليس العلل البعيدة التي تكون بالذات. نعم، التي تكون بالذات. هنا في عرفنا الديني فيه مغالطة، هذا المطلب يضيء هذه المغالطة. الله تعالى في العناية العامة وجد هندسة الأشياء هكذا، أن هذه الطبائع في الحكمة الإلهية الخالدة لها مقتضيات خاصة بها، فالإنسان يحيل المسائل كلها لله تعالى، غير منطقي هذا، لا يمكن أن تختزل هذه الطبائع. صحيح الله تعالى علة مطلقة، إلا أن هذه الطبائع لها شأن، تقول اشتغل حتى تعيش كريما، يقول الله هو الرازق. انظر، يعني اختزال الرازقية مطلقا في الذات الإلهية. نعم، من حيث التوحيد الفعلي نعم، لكن الحكمة الإلهية قال كذلك، جعل الطبائع في الوجود لها مقتضيات، هذه يسميها العلة القريبة. تشتغل والله تعالى هو الرازق، نعم، لكن اشتغل أنت، لأن طبيعتك عزيزة يجب أن تشتغل، في نظام وجود، في نظام منطقي، نظام عقلي في الوجود. نعم، يقولك لا، حتى يظهر صاحب زمان حتى يغير، وأنت بعد ما تغير، الله تعالى يقول لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، طبع الأشياء هكذا. هذه الذهنية المريضة ذهنية غير منطقية من جانب، يعني غير عقلية وغير دينية كذلك، غير دينية. يأتي صاحب الزمن وغير، يأتي صاحب الزمن أول واحد يبيده أنت، لأنك أنت العالة على مشروعه، صاحب الزمن يريدك أنت فعال الآن، تشتغل لهذا المشروع الإلهي والقدسي. يشير إلى مدخلية العلل القريبة في العناية الإلهية. قال وينبغي أن تكون العلل واضحة، واضح جدا، هذه لا إنتاج من المبهم. نعم، والتامة منها هي القريبة، يعني هذه طبائع الأشياء تركز عليها، أما العلة المطلقة نعم، والله تعالى هو الذي جعل هذه الطبائع، فإذا أنت أزحتها أزحت الحكمة الإلهية، حكمة الإلهية في غرائزك، أنت تركز على هذه العلة القريبة. يعني إذا أنت تعطش وين تروح للماء تشرب حتى يرفع العطش، ما تقول الله تعالى هو يرفع العطش، لاحظت، هذا هو النفاق العملي، هذا النفاق العملي. في الأمور الحساسة تقول الله تعالى هو يفعل، لا 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 لا، كما أنك ترفع العطش بالطبيعة المائية، لأن هذه حكمة الله الخالدة، كذلك في التغيير الاجتماعي والتغيير الحضاري أنت لك مدخلية، هذه حكمة الله تعالى، وهي في عين التوحيد، في عين التوحيد. نعم، يقول والتامة منها هي القريبة، إشارة إلى العناية الإلهية، أن هذه العلة القريبة لها مدخلية في العناية الإلهية، ومدخلية قوية جدا، قوية جدا. التي، ما هي العلة القريبة؟ التي تكون بالذات وبالفعل، يعني رفع العطش هو الماء بالذات تحت الحكمة الإلهية المطلقة، من جعله طبيعة مائية ترفع العطش؟ هو الحكمة الإلهية والخالقية الإلهية، إلا أن العطش يكون من خلال الماء، إلا إذا دخلنا في المعجزات، المعجزات قوة خارجية، وهذه القوة تأتي لمصلحة حساسة جدا، فالله تعالى لا يلعب معك بالمعجزات، جعل هذه الطبيعة تمشي أنت تمشي عليها، أنت لست مقدسا كإبراهيم حتى تتدخل قوة وفي مقابل إحراق النار. لا، نحن نعيش مقتضيات الطبيعة، وهذه العناية الإلهية، هذه العناية الإلهية. الإمام حسين عليه السلام في كربلاء كان بإمكانه أن يدخل هذه القوة الخارقة بدعاء فقط ويبيد كل الخبثاء في كربلاء، لم يفعل، خلاها وفق الأمور الطبيعية، تجاهد وتقتل ويقطع رأسك. لماذا؟ لأن هذا هو موجب الكمال، والأمة تعي أن الحق يحتاج إلى تضحية، والطاغوت لا يخاف منه، الطاغوت ضعيف أمام المقاوم، يضعف أمام المقاوم، أمام المنكسر والمنهزم يتقوى. هذه الدروس كلها علمناها إياها من؟ إمام حسين في كربلاء، في أمور طبيعي، في سياق طبيعي، ليس في سياقا إعجازيا. جيد. يقول: وقد تكون مساوية كالنار للإحراق، نعم، يعني أينما تكون النار يكون الإحراق، أو خاصة كالعفونة للحمى. نعم، العفونة للحمى يعني هنا خاصة بالحمى، العفونة لا تولد هذه الحرارة في البدن في جميع المصادر، قد تكون العفونة في الشارع، فهل الشارع هذا الحي، خصوصا في الدول المتخلفة، فهل تولد الحمى هناك؟ لا، نعم، في مناخ خاص وهو البدن الإنساني. أقول: ينبغي أن تكون الحدود الوسطى، الحدود الوسطى يعني هذه العلل التي تولد النتيجة، التي هي العلل بينها، واضحة ستون ليمير، هذا الأصل الذي أسس عليه ديكارت نسقه، وهم يعتقدون أنه من ابتكارات ديكارت، وهو من البديهيات في الفلسفة القديمة في الغرب وفي الفلسفة الإسلامية. ويجب أن تكون الحدود الوسطى التي هي العلل واضحة العلية، ليصح لم تعليلية، تعليل بالغاية، ليصح استعمالها في البراهين، فإن الخفي لا يمكن الاستدلال به، الخفي لا يولد إلا الخفي والغامض. نعم، واعلم أن العلل منها تامة ومنها ناقصة، وأيضا منها ما هو بالذات ومنها ما هو بالعرض، هذه كلها طبقها اجتماعيا، جزاك الله خير، طبقها اجتماعيا تستفيد كثيرا كثيرا في تحليل السياسة، الاقتصاد، التربية، الحالات الاجتماعية. نعم، عيب الحوزوي أنه لا ينقل علمه إلى الاجتماعيات مع الأسف الشديد. نعم، واعلم أن العلل منها تامة، يعني إذا تمت العلل المعلول يكون ضروريا، ينوجد ضروريا، ومنها ناقصة، لا، هنا اقتضاء فقط، إذا كانت العلة ناقصة المعلول لا يكون، وأيضا منها ما هو بالذات، يعني يثبت لها المعلول لها بالأصالة، ومنها ما بالعرض، لا، المعلول ليس لها، لا، لغيرها. نعم، ومنها ما هو بالفعل، علة بالفعل يعني دخلت دار الوجود حقيقة، ومنها بالقوة لم تدخل بعد دار الوجود، ومنها عامة وخاصة، ومنها كلية وجزئية. فالعلة التامة هي القريبة التي تكون بالذات وبالفعل، انظر خصوصية العلة التامة، تكون قريبة، ما معنى قريبة؟ يعني المعلول خلاص يتحقق، التي تكون بالذات وليس بالعرض، يعني أينما كانت العلة التامة المعلول ينسب إليها، وبالفعل ليست بالقوة، علة تامة لا معنى أن تكون علة تامة وتكون بالقوة، مفارقة منطقية، اجتماع النقيضين. نعم، علة تامة تمت خلاص، قلوا علة تامة تمت، قوة لا معنى لها، لا بالعرض ولا بالقوة. والنار مساوية للإحراق، نعم، فالعلة التامة هي القريبة التي تكون بالذات وبالفعل لا بالعرض والقوة، والنار مساوية للإحراق، كيف دخل إلى المثال مباشرة؟ المفروض يقول كما كالمثال، كهذا المثال، والنار مساوية للإحراق، إذ كلما وجدت النار وجد الإحراق، وبالعكس حتى في إبراهيم الإحراق موجود في قوة خارقة، نعم، في مقابل الإحراق، فما تم الإحراق. هذه القاعدة العقلية. الله تعالى لا يمس الطبائع، يحترم الطبائع. إذا مس الطبائع خلاف الحكمة، خلاف الحكمة. هذا إله يعبث بدار الوجود. هو هندس النار تحرق فإبراهيم ينزع لها الاحتراق؟ لا أبدا، حتى الله لا ينزع الاحتراق. لماذا؟ إذا نزع الاحتراق ضرب حكمته. إذن ماذا فعل في معجزة إبراهيم؟ قوة خارقة غلبت النار، وإلا النار تحرق. إذ كلما وجدت النار وجد الإحراق، وبالعكس، يعني كلما وجد الاحتراق وجدت النار. والعفون أخص من الحمى. إذا عرفت هذا في العلة يجب أن تكون مساوية أو أخص، ولا يجوز أن تكون أعم من المعلول. لا يمكن، لأن إذا أنت وضعت يدك على المعلول تعود إلى أي علة عامة ما تعرف، وإلا لزم وجود العلة من دون المعلول. هذا خلف، لأن الأعام يعني يطال العلة وزيادة، ما تعرف أنت من أين المعلول صدر. إذا ما تعرف المعلول من أين صدر، يعني المعلول غير موجود. ولهذا يقول وإلا لازم وجود العلة من دون المعلول. نعم، العام لا يولد الخاص. نعم، قال يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.